أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نتقدم بأحر التعازي إلى إمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى حوزاتنا العلمية وجميع مراجعنا العظام، بذكرى استشهاد الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في ظهور حفيده الطالب بدخول الأنبياء وأبناء الأنبياء والمدخر بإقامة الفرائض والسنن، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من الممهدين له والمجاهدين والمستشهدين تحت لوائه إن شاء الله. كان الكلام فيما أفاده صاحب الكفاية أعلى الله مقامه الشريف من عدم إمكان الامتثال فيما لو أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، وقد انحل الإشكال بحسب كلامه إلى شقين. الأول على تقدير أخذه شرطاً، والثاني على تقدير أخذه شطراً أو جزءاً. وأفاد على الأول أن الأمر لا ينبسط، لأن الأجزاء التحليلية العقلية لا ينبسط عليها الأمر. وأشكل عليه بعض المحققين من المعاصرين بأن هذا الذي أفدتم في المقام يتنافى مع ما ذكرتموه في أصالات الاشتغال ودوران الأمر بين الأقل والأكثر من جريان البراءة الشرعية هناك لرفع الشرطية المشكوكة. انتهينا إلى هنا. أولا، لابد من النظر في أنه هل يوجد تلازم بين ذلك المقام وهذا المقام أم لا يوجد، إذ قد يكون صاحب الكفاية ناظرا إلى نكتتين تختص بالمقام، أو قد يفرق الأمر بين انبساط الأمر وبين القول بجريان البراءة. إذ قد يدعى عدم التلازم بين نفي انبساط الأمر حقيقة وبين عدم إمكان الرفع الشرطية المشكوكة بحديث الرفع ونظرائه من أدلة البراءة. أما الأول فلا يخفى أن صاحب الكفاية بحسب الكلام الذي نقلناه عنه بالأمس أنه لم يتحدث عن نكتة خاصة بالمقام، بل علل امتناع الامتثال بالقول بأن دعوية الأمر إلى ذات المأمور به من دون قصد الامتثال والإتيان به بقصد الامتثال على مستوى الدعوية يفضي إلى عدم إمكان الامتثال، لأن ذات الفعل غير مأمور به منفردا. لماذا؟ لأن المفروض أن المأمور، أن الأمر يدعو، عليكم السلام، إلى تمام ما تعلق به لا إلى جزء ما تعلق به. والمفروض أن الجزء في المقام تحليلي لا ينبسط عليه الأمر، إذ الأمر هو لا ينبسط على الأجزاء التحليلية، يعني مشروط. فالتعليل كان بأمر كبروي وليس بنكتة اختص بها المقام. فالمفروض أن صاحب الكفاية يقول بأنه في كل مورد كان متعلق الأمر مشروط بشرط، فالأمر لا ينبسط على ذات المقيد وعلى القيد، بل الأمر وحداني، الأمر وحداني جعلا ومجعولا وامتثالا. وحينئذ فإذا كان الأمر لا يدعو إلا إلى أحد شقي المأمور به أي المتعلق، على مستوى الإمكان، فهذا يعني عدم إمكان الدعوية نحو متعلق الأمر. ليش؟ لأن متعلق الأمر ليس هذا الجزء، متعلق الأمر هو المشروط بما هو مشروط. فالبحث كبرى من هذه الجهة، سنبحث معه في هذا البحث الكبروي بعد قليل. لكن هل هذا يعني عدم انبساط الأمر على الأجزاء التحليلية، عدم إمكان رفع الجزء التحليلي بحديث الرفع حتى يقال إن هذا الذي تذكره هنا يتنافى مع ما اخترته في بحثي دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشرائط، إذ هناك قلت بعدم جريان البراءة العقلية لكنك قلت بجريان البراءة الشرعية؟ الجواب أنه بحسب الظاهر لا يوجد تلازم. لماذا؟ لأن المفروض هناك أننا نشك في أن المأمور به هل هو ذات الشيء أم الشيء مشروطا بذلك الشرط. لا شك ولا ريب في أن الأمر بالشيء المشروط بالشرط فيه كلفة زائدة على المكلف، إذ تحصيص الماهية يستلزم زيادة القيود على المتعلق، فيستلزم زيادة القيد أو القيود على الممتثل المأمور. ويمكن للمولى بحسب مبادئ الأمر عنده وبحسب حكمته بحسب الفرق أن يأمر ابتداء بالمطلق، ويمكن أن يأمر ابتداء بالمقيد. سلم أنه إذا أمر بالمقيد لا ينبسط الأمر على ذات المقيد والقيد، لا يدعو إلى شيئين، يدعو إلى شيء واحد. لكن الأمر بالمقيد يعني الأمر بالشيء بالقيد، أليس وضعه بيد الشارع؟ يعني يمكن أن يأمر الشارع بذات المقيد ويمكن أن يأمر به مع القيد، يعني بما هو مقيد. إذا القيد ليس قيدا عقليا، هنا يتوقف ثبوت الأمر بالمقيد بما هو مقيد على أن يأمر به الآمر. عبارة أوضح. لا يدور الأمر عقلا بين أن لا يأمر بشيء أو يأمر بالمقيد بما هو مقيد، صحيح أم لا؟ يمكن أن لا يأمر بشيء ويمكن أن يأمر بالصلاة من دون تقييدها بالاستقبال أو بالستر، ويمكن أن يأمر بها مع تقييدها بالاستقبال أو بالستر. فأخذ القيد في حيز المأمور به ليصبح المأمور به مقيدا بهذا القيد، وضعه بيد الشارع. وما كان وضعه بيد الشارع؟ رفعه بيد الشارع. معنى ذلك أن لا يكون مأمورا به من الأساس، لا أن نرفع الأمر به بعد أن أمر به. تبهتوا يا إخوان؟ معنى جريان البراءة عن الشرط أنه لا كلفة تجاه الشك بالاشتراط بهذا الشرط. يلازم ذلك، يلازم أن يكون المأمور به الذي توجد مسؤولية عليه أنا المكلف تجاهه هو ذات الشيء من دون تقييده. نعم لو كان الأمر يدور بين الأمر بالمقيد أو اللا أمر لم يمكن رفع الأمر بالقيد، إذ معنى ذلك ثبوت شق ثالث، لكن الأمر ليس كذلك. نعم، من جديد أقول، لو كان معنى شمول حديث الرفع دليل البراءة لرفع القيد هو رفع القيد في طول الأمر بالمقيد، لقيل لا مجال له، إذ إما أمر بالمقيد أو لم يأمر بالمقيد، لا معنى لكونه آمرا بالمقيد ثم يرفع الأمر بالقيد والحال نفسه، مش في موضوع آخر ولا في حال آخر. شو قصدي مش في موضوع آخر أو في حال آخر؟ يمكن أن المولى في حال يأمر بالمشروط وفي حال يأمر به من دون شرط. مثلا العالم الملتفت إلى القبلة مأمور واقعا بالتوجه إلى القبلة بالمعنى الدقيق للكلمة، بينما الجاهل أو غير الملتفت ليس مأمورا بنفس القيود التي أمر بها العالم الملتفت فكره الاجزاء. المهم مو هذا، هذا بدي الشعب البحث يا اخوان، هو بدون تشعيب. قد يضيع فيه الانسان. خلاصة الفكرة أن معنى شمول حديث الرفع لرفع الشرطية هو رفع الأمر بالمشروط بما هو مشروط. طيب كيف لنا أن نثبت الأمر بذات الفعل حينئذ؟ كيف لنا أن نثبت الأمر بذات الفعل؟ المفروض أن الأمر بذات الفعل مش بشرط لا عن القيد، مفروغ منه. هذا معنى تحويله للأقل والأكثر وانحلال العلم الإجمالي. وعلى هذا الأساس، لذلك هناك شو قال صاحب الكفاية وغير صاحب الكفاية؟ قالوا لا تجري البراءة عن الأمر بذات الصلاة التي نشك في تقيدها بالاستقبال، لأن ذات الصلاة مفروغ عن وجوبها، فإذا لم تجري البراءة عنها جرت في الطرف المقابل عن الجهة المشكوك فيها التي وضعها ورفعها بيد الشارع. والرفع لا يعني الرفع بقاء حتى تقول تفصيل بين الأجزاء التحليلية، بل الرفع رفع المسؤولية تجاهها من الأساس. إذا رفع المسؤولية تجاهها من الأساس فهي تلازم أن المأمور به خصوص الصلاة من دون هذا القيد. وهذا يا إخوان غير القول، هذا غير القول بأننا نعلم أن المأمور به هو المقيد، هو المقيد بما هو مقيد، ولا نستطيع أن نمتثل المقيد بما هو مقيد إلا بالإتيان به بما هو مقيد، يعني الإتيان بالمتعلق بتمامه، ونحن لا نستطيع أن نأتي بالمتعلق بتمامه. ليش لا نستطيع؟ يقول لأن داعوية الأمر نحو داعوية نفسه غير ممكنة. إذن لا تلازم، إذا لم يكن هنالك تلازم نأتي إلى محل الكلام كبرويا. هل يا ترى صحيح ما أفيد في المقام من أن متعلق الأمر لا يمتثل إلا إذا جيء به بتمامه؟ بقصد امتثال الأمر، وأنا لا أستطيع أن أأتي به بتمامه بقصد امتثال الأمر، لأني أأتي بقصد امتثال الأمر في قصد امتثال الأمر، لأنه في طرف المتعلق موجود وفي طرف الدعوية موجود. أقول أولا إن مقولة عم بوسع البحث شوي، إن مقولة أن الأمر لا يدعو إلا إلى ما تعلق به على إطلاقها مقولة غير صحيحة. إذ الأمر كما يدعو إلى ما تعلق به بالذات يدعو إلى ما يتوقف تحقيق المتعلق بالعرض. يعني أنا عندما يدعوني الأمر إلى الإتيان بالصلاة والصلاة تتوقف على التوضؤ فنفس الأمر بالصلاة يدعوني إلى ما تتوقف عليه الصلاة، يدعوني إلى تحقيق مقدمة التقيد، لأن يعني التقيد داخل والقيد خارج، مو هكذا؟ جيد. الأمر بالحاج بالذات لا يدعو إلا إلى المتعلق. السفر مش مطلوب ولا محبوب بالذات، لكن حيث إنني لست من أهل مكة ويتوقف الحج على السفر، فيدعوني الأمر بالحج في الوقت المخصوص في المكان المخصوص إلى تحقيق الكون في المكان المخصوص في الزمن المخصوص. تحقيقه يتوقف على السفر من قبل شهر مثلا في الأزمنة القديمة، أو شهرين أو ثلاثة، أيا كان مو مهم. فالأمر وإن كان يدعو بالذات إلى ما تعلق به، لكن يدعو بالعرض إلى ما يتوقف عليه المتعلق. هذا في الطرف. دعونا ننتقل إلى الطرف الآخر. الأمر يدعو إلى ما تعلق به، مو هكذا؟ قالوا بأن الفرق بين التعبد والتوصل، عم نحكي بناء على هالمبنى، في قصد امتثال الأمر. يعني أن تأتي بالمتعلق بقصد امتثال الأمر. طيب إذا صار قصد الامتثال جزء من المتعلق، معنى هذا التعريف للتعبد أن عليك أن تأتي بقصد امتثال الأمر بقصد امتثال الأمر. تبهتم؟ جيد. أقول يمكن أن نقول أحد كلامين هنا على سبيل مانعة الخلود. الكلام الأول إنكار أن الفرق بين التعبد والتوصل في هذا الشيء، بل يكفي قصد امتثال الأمر ولو كان قصد الامتثال مأخوذا في متعلق الأمر، يكفي في العبادية هذا المقدار، ولا داعي لقصد امتثال أمر ثاني في طول قصد الامتثال الذي هو شرط في المتعلق. فقصد الامتثال الذي هو في المتعلق كاف وواف لتحقيق العبادية، وإن لم أقصد امتثال الأمر ثانيا. هذا المعنى قد يقال فيه محذور عقل، والحق أن فيه محذور يا أخوان، أنه صحيح نحن قلنا قصد امتثال الأمر في حل إشكال الدور والخلف، لا تتذكر قلنا قصد امتثال الأمر أخذه في أفق المولى لا يتوقف على تحقق الأمر في الحمل الشايح، لأن أخذه في أفق المولى متقدم، وإن كان أخذه بالحمل الشايع في طول الإنشاء والجعل متأخر. لكن أن تسلم أنه بالدقة هو جزء من المتعلق فيصبح جزءا تحليليا من المأمور به. شرط يعني جزء تحليلي. وتقول بأن دعوية الأمر نغفل عنها، ويصح الأمر عباديا وإن كنت غافلا عن الأمر ودعويته. هذا أقل ما يقال فيه خروج عن المطلب، لأن احنا عم نتكلم على تقدير كون قصد امتثال الأمر تخييل في العبادية. إذا بدك تنكر انكر يا أخي، وقول يكفي إضافته إلى المولى، ما في مشكلة، لكن هذا خروج عن محل الكلام. رح يصير هذا الكلام. طيب الكلام الثاني، الكلام الثاني أن يقال صحيح أن قصد امتثال الأمر أخذ في متعلق الأمر في القضية الملفوظة المنشأة، يعني صلي قاصدا امتثال هذا الأمر، لكن هذا بالدقة أمر بشيئين: أمر بالصلاة، وأمر بأن تقصد امتثالها عندما تأتي بها، يعني أن تقصد امتثال الأمر الأول فينحل هذا الأمر بالدقة إلى أمرين. أيهما المستحيل؟ قولوا لنا يا صاحب الكفاية. المستحيل أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر في القضية التشريعية، أم المقصود من الاستحالة استحالة أخذ قصد امتثال الأمر لبهاً من قبل الشارع مش في الشكل؟ إذا المقصود استحالة أخذ قصد امتثال الأمر لبهاً، هذا يعني استحالة كوني قصد امتثال الأمر دخيلاً في غرض الشارع. وإذا مستحيل دخالته، إذن يستحيل وجوب تعبدي بمعنى لزوم قصد امتثال الأمر حتى عقله. ليش؟ لأن هذا ليس من المستقلات العقلية. العقل يحكم للحفاظ على غرض المولى بحسب الفرض، لا أكثر ولا أقل. طيب إذا الاستحالة استحالة أخذه في القضية التشريعية الملفوظة أو المنشأة بالإنشاء، فمن الوضوح جدا أن الاعتبار سهل المؤونة يا أخوان. الاعتبار ما بيسبب مشاكل. نعم، لما بدنا نحلل هذا الاعتبار بدنا نقول بأن قوله تعالى أو صلى الله عليه وآله أو عليه السلام زك قاصدا امتثال الأمر بالزكاة ينحل إلى أمرين في الحقيقة: أمر بذات الزكاة، وأمر بالإتيان بها بقصد الامتثال، جمعهما في خطاب واحد. وإذا جمع في خطاب واحد ما المشكلة؟ المشكلة في كونه بقية الأجزاء والشرائط المأخوذة في المتعلق، يعني أن يكون لبان مأخوذ كذلك في أمر وحداني. بينما إذا كان ينحل كذلك لا معنى لهذه الإشكالية من الأساس. أما القول بأن الأمر حينئذ يدعو إلى داعوية نفسه فيستحيل الامتثال، أو يستحيل لأنه يلزم منه بحسب تعبير المحقق الإصفهاني اتحاد العلة مع المعلول، فهذا الإشكال كما ترى شو يعني كمطرة؟ لو استحال قصد امتثال الأمر كذلك يا إخوان لاستحال قصده حتى لو كان ثابتا بحكم العقل ودخيلا في الغرض، لأن غير الممكن لا يصبح ممكنا. عدم الإمكان لا يأتي من جهة ذكره في القضية الملفوظة، بل عدم الإمكان إنما يكون إذا كان دخيلا في القضية الملحوظة. والمفروض أن العقل لا يحكم من دون دخالته في القضية الملحوظة، يعني في غرض الشارع. هذا تمام الكلام تقريبا، يعني بما ينبغي أن يقال فيما يرتبط بجانب الجزئية. أما ما يرتبط بجانب الشرطية والأجزاء التحليلية، أما ما يرتبط بجانب الجزئية فسوف يأتي الكلام فيه إن شاء الله. نعم، بقيت بقية فيما يرتبط بجانب الشرطية، أن أصل المبنى كبرويا انبساط الأمر على الأجزاء التحليلية وعدم انبساطه هو محل بحث بين المحققين. ما بدي أبحث أنا هنا يا أخوان، يعني صاحب الكفاية يصر على أن الأمر لا ينبسط على الأجزاء التحليلية، بينما المحقق الإصفهاني وتلميذه السيد الخوئي والشهيد الصادق وجماعة يقولون لا، ما نعمل انبساط الأمر حتى على الأجزاء التحليلية. غاية الأمر يكون التقيد هو الداخل، القيد يجب حينئذ بالوجوب الغيري، والظاهر أن هذا هو الصحيح، لكن لا نريد أن نبحثه الآن. أنا حاولت أن أجيب من دون ربط الخلاف بالخلاف المبنائي، يعني بس بقى تربط الخلاف بالخلاف المبنائي بدك تروح تحقق المبنى. عليكم السلام. وهذا تحقيقه عادة مش هنا يتعرض له، يتعرض له في بعض مباحث أصالتي البراءة والاشتغال، هذا البحث عادة. أما على القول بالجزئية الحقيقية وقول صاحب الكفاية أنه حينئذ لا يمكن الالتزام لأن الإرادة ليست بالاختيار، فسوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.